تربية الأولاد راح يكونون الأولاد ضحية بين طبعين متنافران، ويؤدي الأمر بالأخير إلى أن يتحول البيت المسلم إلى بيت منهدم محطوم. زين. ثلاثة، أن إذا كثر الزواج من الأجنبيات معناه بنات البلد ظلن عوانش، ومع هالاختلاط اللي تشوفه بالخدم وبالتحلل والاختلاط الفجائي، المرأة كانت عندنا في مجتمعنا بالذات المجتمع العربي كانت المرأة تلبس عباءتين، والآن شبه عريانة بالبيت مع الخادم وعانش، مرت عليها أيام الزواج ايش تنتظر ايش راح يصير؟ فالله عز وجل غدا يشائلكم، اتقوا الله في أسركم، اتقوا الله في أنفسكم، في الجيل القادم، لأن الله عز وجل يضع أمامكم النذر، وحدود الله ينبغي أن لا يقربها الإنسان، أن لا يعتدي على حدود الله، لأن الله رسم لنا حدود فيجب أن لا نتعداها. لا يجب أن يحول المهر بيننا وبين تيسير مسائل الزواج حتى يتسنى للمجتمع أن يتغلب على ضروراته الجنسية وأن يكون مجتمع متكامل، لينتهي به الأمر إلى انحلال. وديننا يدعو إلى ذلك، والعقل يدعو إلى ذلك، وتقدير الحالة القائمة تدعو إلى ذلك. زين. انتقلت الآية الكريمة، قالت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم قالت فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. هذا الواقع، هالمقطع من الآية صارت بفد مناسبة جميلة. المناسبة يوم من الأيام دخل رجل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشتكي بطنه، يقول له يا أمير المؤمنين بطني تؤلمني. الإمام سلام الله عليه قال له قاعدة الله عز وجل ما يخلق داء إلا وله دواء، بس هذا ما حبي صدمة، يعني إحنا مثلا ما المفروض أن واحد توجع بطنه يجي للعالم يقول له تعال طيب لي بطني ترى بطني توجعني، لا أكو قواعد الله حافظها، موت يعني شوية نبالي زين. إحنا لأنه مو أحيانا الدجالين يشتغلون هالظاهرة هذه، الله عز وجل صنف خلى مثلا كل واحد إلى وظيفة، واحد وظيفته تبيين التعاليم الدينية مو وظيفته يداوي بطن، واحد وظيفته نعم يداوي باشر، واحد وظيفته يوجه، كل واحد إلى وظيفة معينة. فبس على كل حال ما حب الإمام صدمة، وحب أن ينبه أن كل داء إلى دواء، وهذا دواء طبيعي، سبب طبيعي وإلى دواء طبيعي. شنو الدواء؟ قال الإمام لك زوجة أنت متزوج؟ قال له بلى. قال له روح ليها استوهب منها من مهرها شيء، خل تطيك شيء من مهرها، يعني فدرهم مثلا من مهرها تطيك اياه. قال له زين. قال له اشتري به عسلا وخذ به ماء، ماء المطر، ماء السماء، كانوا طبعا يخزنون ماء المطر لان كانوا بحاجة الى، فامزج العسل بماء المطر واشرب. قال له سيدي ايش معنى؟ قال له انا اقول لك، اولا القرآن يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذا اشعار من القرآن ان ما يخرج من المرأة عن طيب خاطر يكون هنيئ مريء، وسيدنا معنى الهنيئ المريء وحده. ثانيا الله عز وجل يوصف الماء من السماء ماء مبارك، الماء يوصف بالبركة، ماء المطر فيه بركة. اثنين، الثالث يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس بالنسبة للعسل، فيجتمع البركة مع الشفاء مع الهنيء المريء وثلاثة ميخيبا. اذهب واشتري بذلك، روح طبق اللي قلت لك به. فعلا راح هذا أخذ درهما من زوجته واشترى به عسلا ومزجه بماء السماء، بعد أيام قال له سيدي جزاك الله خير أنا استعملت الدواء وبرئت. هنا في هالنقطة طبعا كان بوسع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له تعال ادن أمي خل أحط لك إيدي على بطنك مثلا الطيب أو شيء من هالقبيل، كان بوسع الإمام أن يحكي هالحكي، لكن لا، راح أراد يبين أن الأمور الطبيعية إلها أسباب طبيعية. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا مرضتم فتداووا، إن الله عز وجل لم يجعل داء إلا وجعل له دواء. ما أكو مرض ما إلى دواء، مستحيل، ما أكو داء ما إلى دواء. ولهذا اجى شخف نظريات العرب اللي كانوا يستعملون هالأساليب غير المباشرة. شلون أساليب غير المباشرة؟ يعني تصور دولة كانوا إذا أكو عندهم حيوان بعير يصير أجرب، بدل ما يداوون البعير الأجرب يجون للبعير الصحيح يكون البعير الصحيح يقولون هذا الأجرب راح يطيب مني. شنو علاقة الموضوع؟ يقول للنعمان النابغة، يقول للنعمان وحملتني ذنبا رئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. العر الجرب يقول له الحيوان هذا ينكو غيره وهو راتع، ما في شيء. في الواقع هاللون من اللامباشرة او من التفكير المغلوط اجى الاسلام يصححه، يقولهم كل مرض الى دواء. نعم، اذا عجزت الاسباب الطبيعية بعد ذلك ترجع للاسباب الغيبية. شو تنبالي زين؟ اذا فشل الطب وانقطعت الى الله، ذاك وحد ذيك حالة استثنائية، الله عز وجل يريد ان يظهر بركته او رحمته او التفاته الى عباده، اكو حالات ينقطع الانسان فيها يبرأ. اما مع وجود الاسباب الطبيعية لا، الله عز وجل يربط السبب الطبيعي بالمسببات. ولذلك احنا جاي نشوف، ما اقدر انا اعيش اذا ما ازرع، اذا ما ازرع ما اقدر اكل. يمكن الله ينزل لي طعام، لكن ما ينزل لي طعام يقول لي اكو سبب طبيعي، فحرط الارض اسقيها ازرع، ومن بعد ما تزرع احصد وكل. زين، كذلك يقول لي اشتغل يلا تحصل اموال، ما ممكن اموال تجيك. الاسباب الطبيعية يجب ان تكون مراعاة، لا تعبر الاسباب الطبيعية، لا، يعني لا تعيش بتفكير غير واقعي، لا تعيش بحالة تقدر تطيها شنو صفة سميها صفة غيبيات بلا موجب. لا لا ابدا، الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. زين، شنو هو الهنيء وشنو هو المريء؟ الهنيء يقولون الطعام الذي لا عناء فيه، يعني بدون تعب يجيك براحة بدون عناء، هذا الهنيء. والمريء المهضوم، يعني اللي تقبل المعدة تشتهيه النفس، هذا تفسير للهنيء المريء. تفسير آخر لا، أن الهنيء الذي لا إثم فيه، يعني خالي من الإثم، يعني يأكل الإنسان وهو مطمئن ما بيشي حرام، ما بيجزء حرام، طعام طيب من الناحية. والمريء شنو؟ الذي لا داء فيه، يأكل الإنسان وهو مؤمن، ما راح يسبب له مرض، ما راح يسبب له مضاعفات. على العموم يقول هنيئا مريئا، هنا بها التعبير، تعبير هنيء مريء، اكو نقطتين اريد ان اشير اليهن. النقطة الاولى، تقول الروايات ان الله عز وجل اذا اراد ان يحشر الخلق واراد ان يخرجهم من قبورهم يأمر الملائكة فتستقبل الصائمين. كل صائم اذا خرج من قبره استقبلته الملائكة بأطباق فيها ما لذ وطاب من طعام الجنة، وقالت كلوا هنيئا مريئا، وعبرت عنه الآية كلوا هنيئا بما أشلفتم في الأيام الخالية. الأيام الخالية يعني الماضية التي مرت عليكم وأنتم فيها صيام. يستقبل الله عز وجل الصائمين بلذائذهم من الجنة، يريد أن يجعلهم على مائدته مع مراعاة الصوم بأسسه الصحيحة. يعني يكون الصائم مو فاهم من الصوم، أنهى عملية امتناع بالنهار وتعويض بالليل، وأكو بعض الناس هذا اللي فيهم من الصوم، أن يمتنع بالنهار من الطعام ويعوض عنه ليلا، يملأ كرشه ليلا، ما سوى شيء، وهذا ها الصوم في الواقع ما كان يستهدف الامتناع عن الاكل والشرب. الصوم صوم عن الغيبة. الصوم صوم عن الكلمة النابية. الصوم صوم عن الخلق السيء. تلقى بعض الناس عندما يتلبس بالصوم اذا كلموا ادنى كلمة فعل وفقد توازنه. وانا ما لي خلق صائم. عجب. كيف يعني ما لي خلق صائم؟ شنو يعني؟ ما المفروض هكذا؟ المفروض ان الصيام يروض الاعصاب على مواجهة الواقع بخيره وبشره. المفروض اذا شتمك احد فقل اني صائم. مفروض ان يسيطر على الغضب مو يحرك الغضب. يعني هدف الصوم ترويض الاعصاب. هدف الصوم تقوية الارادة. هدف الصوم الارتفاع عن مستوى الغرائز الى مستوى الملائكة. اني انا انسان مو حيوان. يعني مو بس انا والحيوان على حد سواء. اثنين مثلا ناكل من الطعام. لا. كون انا اكبر منه. عندي قدرة على ان امنع نفسي عن الطعام. عندي قدرة على ان امنع غرائزي عن التورط فيما حرم الله. كون اهداف الصوم اداب الصوم تتجلى عند الصائم. المفروض ان الصائم على مأدبة الله. والله عز وجل لما يضع الصائم على مأدبة يريد يربيه. هي هاي اكثر ما تكون تربية الله. انها تمنعنا ما نأكل وما نشرب. هاي هي التربية. يعني كل ما يقدر عليه الباري ان يخلينا ما نشرب الماء وما نأكل الخبز. لا. مو هاي تربية الله. ولا هاي تربية القرآن. تربية القرآن ان يجعل منا الانسان القرآني. الانسان القرآني. الانسان اللي عليه اخلاق القرآن. الإنسان اللي عليه آداب القرآن. الإنسان اللي عليه سمات القرآن. اللي يمر إذا مر على حد تعبير القرآن. وإذا خاطبهم الجاهلون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيكون لربهم سجدا وقياما. هالصفات هاي السلسلة اللي تتسلسل بها السورة. هاي السمات اللي يرسمها القرآن للمؤمن حامل أدب القرآن حامل خلق القرآن. زين. هذا الشيء الأول في الهنيء المريء. الشيء الثاني في الهنيء المريء حدثت واقعة تاريخية أشير لك إليها. سنة 250 في أيام المستعين العباسي كانوا الأمراء على الكوفة منه بنو طاهر. زين. بنو طاهر ذول خزاعيين. خزاعيين أولاد عم دعبل ابن علي الخزاعي اللي كان يفتخر بهم دعبل على المأمون. يقول له إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. لأن طاهر بن الحسين الخزاعي هو اللي قاد الحملة على بغداد وهو اللي إجا قضى على الأمين واحتل بغداد وقتل الأمين ووطد الحكم للمأمون. هذول بنو طاهر الخزاعيين كانوا هم أمراء على الكوفة. ومع الأسف كانوا يسموهم شيعة ذولا. ها قتلوا مجموعة من العلويين في أيام المستعين ومن جملتهم الحسين ذا الدمع. قتلوه. لما قتلوه طبعا طبوا الناس حطوا راشه ودخلوا الناس عليه يهنؤوه لهذا ابن طاهر. يهنؤوه بمن؟ بقتل هالعلوي هذا. الله عندنا تاريخ جايف بالله العظيم. فالمجتمع عندنا في التاريخ وصخ. يعني رواش بما تزال تعيش حتى الآن. دخلوا عليه النؤو. تأخر منه تأخر الحماني. الحماني الشاعر الشهير صاحب الأبيات إذا فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي. لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي فلما تنازعنا القضاء قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع، يعني صوت المؤذن لما يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول غيرنا فاخرنا، لما فاخرنا احنا فاخرنا بيش؟ بصوت المؤذن أن ينوه بجدنا على المأذنة. الحماني من أدباء العلويين، من أدباء البارعين يعني، هذا الرجل كان بالإضافة إلى أدبه وإلى علمه كانت تتجلى بالسمات العلوية في الواقع. هذا ود وراه أحضروه قال له أراك تأخرت عنا، الناس طبوا علينا يهنون بالناصر، شو أنت تأخرت عنا ما إجيت تهنينا مثل الناس ليش؟ وقف أمامه قال له قتلت أعز من ركب المطايا وجئتك أستلينك بالكلام وعز علي أن ألقاك إلا وفيما بيننا حد الحسام، ولكن الجناح إذا أهيضت قوادمه يرف على الهكام. قال له أنت تقتل أعز الناس في نفسي وتطلب مني أجي أهنيك، تسوي ما عندي سيوف أنهض بها لأواجهك، لأن أنت ما تفيدك هاللغة، تفيدك لغة السيوف مو هاللغة. ثم خرج وهو يرتعد ويوجه خطابه إليه، يا بني طاهر كلوه وبيا، إن لحم النبي غير مري، إن وترا يكون طالبه الله لوتر بالفوت غير حري. وطلع وهو ينتفض عزمه. في الواقع هذا موقف إذا دل إنما يدل على أن أعراق العلويين قد عرقت في هذا الرجل. يعني أنت على تلمس به ملامح من زيد، تشوف عنده ملامح من زيد ابن علي ابن الحسين، مو زيد يدخل على هشام يلتفت له هشام يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال له الله بعث نبيا وأمه أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عنين المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها إسماعيل، بس أنا أعرف أنت مو هاي لغتك، اللغة اللي يجب أن أخاطبك بها غير هاللغة. طلع وهو يردد هذه الأبيات، شنو؟ لذل الحياة وعز الممات وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن كان لابد من واحد فسيري إلى الموت سيرا جميلا. يخاطب روحه، سيري إلى الموت سيرا جميلا، وفعلا سار إلى الموت ووقف ذاك الموقف المشرد، كان من أبطال الطالبيين. أنت تلمح عند الحماني الملامح التي كانت عند زيد بن علي، يا بني طاهر كلوه وبيا، إن لحم النبي غير مري، إن وترا يكون طالبه الله لوتر بالفوت غير حري. يقول له لا تتصور أن هذا يروح، لا، الأيام بيننا وبينك ستريك أن هذه الدماء لا تذهب هدرا. وتلمح أيضا عليه شنو؟ ملامح عمته زينب. هاي المرأة اللي عادة شبية، والشبية لازم تكون كثيرة قلب مهيضة جناح، لا ما كانت هكذا، كانت تمرغ جبهة يزيد وهي بالشبا. مثال الكفاح التي شاركتك على درب نهضتك المصعبي، ومن هي بالشبي لكنها تمرغ من جبهة المشتبي، تقول له اسعى معي مهما سعيت وناصب بما لك من منصبي، ستفنى ويفنى دوي النفير وما حشد الزيف من موكبي، وتبقى هنا دور آل النبي مضمخة بالشذى الأطيب. وفعلا بقيت دور النبي وانمحت آثار الظالمين. وقفت يوم دخلت عليه وهي تقول له كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. بس تلمس عدها الحسرة في بعض مقاطع الخطبة، تقول ولين جرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لأستكبر تقريحك وأستعظم توبيخك، لكن العيون عبرها والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة على يد حزب الشيطان الطلقة، هذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا. أحدثت تلك الضجة بالمجلس اللي عاد امر يزيد بنقلهم الى الخربة، نقلهم الى خربة لا تقيم من الحر ولا البرد. يقول المنهال: بينما انا اتمشى في زقاق من ازقة دمشق، واذا بالامام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتين، قلت: سيدي، ما الذي اخرجك مع ما رابك من الضعف؟ قال: يا منال، ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحر. يا منهال، انا اخرج شويعة اروح عن ضعف بدني، بينما انا اكلم ويكلمني، واذا بامرأة تقوم وتقعد تناجي: الى اين يا حمانا؟ الى اين يا رجالا؟ تركني ورجع اليها. لا تبزغي شمس في افق حي من زينب، فلقد اطلت يمينا ذبي، فانك قد اذبت فؤاد من كانت تضللها الاشود علينا. تسلي الشمس واحنا مدالل، وجبل الحرام وجعان وعليل. تلك الشموس.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نشكر لكم حسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
إيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر. إيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتر، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. ذكريات النصر عطر في شذاها، والفتوحات وناهيك ببدر. إنه الرحمات فينا يتجلى، ساعة في ليلة خصت بقدر. حسبها ما أودع الرحمن فيها، فهي خير عنده من ألف شهر.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
هند بنت عمر بن حرام رحمة الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزوجت هند بنت عمر من عمر بن الجموح سيد من سادات بني سلمة وشريف من أشرفهم، ولدت له معاذ ومعوذ وخلاد، وكانت هي وأخوها عبد الله وأولادها ممن اعتنقوا الإسلام وأخفوا إيمانهم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخلصوا أوفياء لبيعتهم دون أن يعلم بهم عمرو بن الجموح. وكان يراهم أحيانا يتهامسون فيما بينهم، لكنه كان يتظاهر بعدم الاكتراث بهم، ولكنهم لم يكن عليهم من السهل أن يبقى الأب على الشرك وقد هداهم الله إلى نور الإسلام، فاتفقوا على تنفيذ خطة تساعدهم بها هند لعله يهتدي للإسلام.
السلام عليكم، هل وصلت يا خالي العزيز؟
وعليك السلام يا معاذ.
يا خالي، إنه وقت مناسب جدا لتنفيذ الخطة،
إذن هيا بنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، لا ترفع صوتكما، إنه في سبات عميق.
يا هند، ألا يغضب عندما يستيقظ ولا يجده أمامه؟
لا عليكما، يغضب ولكنه لا يحمق.
إذن هيا بنا يا معاذ، سأفتح لك الباب، أدخل أنت لجلب الصنم.
حسنا حسنا، خذه عني يا خالي، خذه، لعنة الله عليه، كم هو ثقيل، إنه من حجر أصم.
هاته هاته، احذر يا معاذ كي لا يسقط ويتهشم وينكشف أمرنا. حسنا، هيا بنا، هيا وداعا يا أختي.
يحفظكم الله، كنا على حذر كي لا يراكما أحد.
إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله، مع السلامة.
في أمان الله.
مع السلامة.
يا خالي، أرى أن نضعه في هذه الحفرة مع الفضلات، لعل أبي يستقبله ولا يعود إليه.
نعم الرأي يا ابن أختي، هو ذلك. ولو أراد أن يبحث عنه فسيجده بسهولة. حسنا، هيا بنا لنرجع، فقد لاحت تباشير الصباح. هيا بنا،
هيا هيا بنا.
صباح الخير يا إله. إله إلهي، إنه ليس في مكانه، أين ذهب إذن؟ ها؟ أين أنت يا إلهي؟ لم أعلم أنه يتحرك. ها؟ أين ذهب يا ترى؟
صباح الخير يا أبا معاذ.
صباح الخير.
ما بك يا أبا معاذ؟
لا،
خيرا؟
لا 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 شيء، سأذهب سأذهب لحاجة وأعود يا هند.
إلى أين أنت ذاهب يا أبا معاذ؟
لا تقلقي لا تقلقي، سأعود حالا، نعم سأعود. ترى أين سأجدك يا إلهي؟ ألا كان عليك أن تخبرني قبل أن تذهب؟ ولكن أيمكن أن تكون قد ضجرت مني؟ ها؟ ولم الضجر؟ ألم أمسحك وأعطرك وأشعل لك الزيت؟ لا 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 محل للضجر. إذن ماذا؟ ها؟ أنت هنا؟ ماذا تفعل في هذا المكان قبع؟ ماذا تعمل هنا؟ أكاد لا أصدق. نعم لا أصدق، إنك جئت بنفسك إلى هنا مرميا على وجهك وسط هذه الفضلات والقاذورات. ولكن ها؟ ولكن أيمكن أن يكون أحد رماك هنا؟ ها؟ الويل له، الويل لمن فعل ذلك، الويل له.
يا أم معاذ، يا هند.
نعم نعم يا أبا معاذ.
ناوليني منديلا لأمسح إلهي.
إلهك؟
نعم إلهي صنمي. ناوليني ولا تتأخري، واجلبي معك قارورة العطر. لا عليك لا عليك يا إلهي، سأمسحك وأنظفك وأعطرك. أرجوك ألا تضجر ولا تغضب علينا، وعندما أنتهي من تنظيفك سأضعك في مكان أفضل وأحرسك. نعم أحرسك.
وتكرر هذا العمل، وما إن يغط عمرو بن الجموح في نومه إلا ويأتي ولده معاذ وخاله عبد الله تساعدهما هند في ذلك، ليأخذ الصنم ويرموه في وسط الطرقات تارة وأخرى بين الحفر والفضلات، وفي كل مرة يجلبه عمرو ليمسحه ويعطره ويعتذر إليه. وفي يوم اشتكى أمر صنمه لزوجته، فأخذت تسخر منه محاولة إبعاد الشبهة عنهم حتى لا يشك بهم. وفي يوم من الأيام وقد ضجر عمرو من ذلك:
يا إلهي يا إلهي، إنك من حجر ولا أصدق أنك تتحرك، فلو كنت هكذا فلماذا لم تتحرك أمامي؟ ولكن من الممكن أن هناك من يأخذك ويرميك هكذا دون رحمة. نعم من الممكن، فأعداؤك كثيرون. يا ترى من الذي تجرأ وفعل بك ما فعل؟ ما أجرأهم عليك يا إلهي؟ الويل الويل له إن ظفرت به. حسنا لدي فكرة، سأعلق على رقبتك سيفي. نعم إنها فكرة جيدة، إن استطعت فامنع من يعتدي عليك. نعم امنعهم، لقد ضقت ذرعا بك، ولو كان بك خير دافع عن نفسك. أتظل شغلي الشاغل وهمي القاتل؟
يا أمه.
نعم يا ولدي.
سأنفذ هذه الليلة خطة لصنم أبي، لو رآه سينفر منه وإلى الأبد.
إن شاء الله يا ولدي، وما هي؟
ستعرفينها فيما بعد.
توكل على بركة الله، عسى أن يهديه الله سبيل الرشاد.
أيضا يا صنمي، لقد تعبت منك، تتركني دون أن تخبرني، وعندما أبحث عنك أجدك مرميا على وجهك بين الفضلات. ها وسيفي، أين سيفي؟ هل أخذته معك؟ ها إذن من الممكن ذهبت لتقاتل. حسنا سأبحث عنك لأرى ما فعلت. ماذا؟ هنا أيضا؟ وأين سيفي؟ ما هذا الذي علقته على رقبتك؟ لونه أسود. ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنه كلب ميت. لقد ضقت ذرعا بك يا صنم، لقد ضقت ذرعا بك. والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن. حسنا سأتركك على حالك، لا حاجة لي بك بعد الآن، ابق هنا على وضعك وسأرجع إلى بيتي.
يا أبا معاذ، هل وجدت صنمك؟
اللعنة اللعنة، يا ليتني لم أجده يا أم معاذ.
بالتأكيد غارقا في روائحه المفضلة.
والله ما أظنك إلا وقد اشتركت في هذه المؤامرة علي، أليس كذلك يا أم معاذ؟
أما آن لك يا عمرو أن تذهب إلى رسول الله وتبايعه؟ ما لك لا ترفع رأسك يا عمرو؟ لماذا تبقى في ظلام الشرك وقد نور الله الجميع؟
أين معاذ يا هند؟
لماذا؟
أريد أن يذهب بي إلى الصادق الأمين.
حقا يا أبا معاذ، حقا ما تقول؟
إني أجد محمدا على حق، ونحن في عمى وضلال.
الحمد لله، الشكر لله، والله لقد أشرق الإيمان في بيتنا يا ابن الجموح. أشرق الإيمان.
وهل آمنتم قبل يا هند؟
نعم.
لما لم تحدثاني عن ذلك؟
وهل صنمك ترك لنا فرصة حتى نحدثك عن هذه الدعوة؟
اللعنة عليه، يا له من صنم قذر، لقد تركته في المكان الذي يليق به.
وتمر الأيام سراعا، والإسلام يخرج من دور الدعوة إلى عصر التركيز، ولا بد له من الحرب ومقارعة الباطل. فكانت بدر الكبرى، فدفعت هند بنت عمرو أولادها وزوجها إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وودعتهم بقلب ثابت ودعت لهم. وقد زهت وافتخرت كثيرا عندما عاد المسلمون يرفلون بالنصر والكرامة، وكان زوجها قد فقد إحدى ساقيه في هذه المعركة، وكلما ذكرها يقول: لقد سبقتني رجلي إلى الجنة. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعداد قريش لقتاله ثأرا على قتلاهم في بدر، أعلن عزمه على مقابلة العدو خارج المدينة مهما كلف الأمر، فأصبح المسجد مكتظا بالمسلمين عصرا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرح للمسلمين ما عليهم أن يقوموا به.
يا قوم، من هؤلاء بباب المسجد؟
إنهم من الأنصار.
افسحوا الطريق لهم، إنه عمرو بن الجموح سيد بني سلمة، افسحوا الطريق.
نعم، افسحوا لهم الطريق، إنه شريف من أشراف العرب، وقد حسن إسلامه وأولاده.
نعم، وقد شارك ببدر وجاهد جهاد الأبطال، وقد فقد ساقه فيها.
والله إني لأجد نور الإيمان يملأ وجوههم.
إنه شديد الحب للرسول الكريم، وقد علمت أنه عندما يسمع بزواج النبي يبشر زوجته هند، ويعملان له وليمة كبيرة ابتهاجا وفرحا.
انظروا كيف أن الرسول يحتفي بهم ويستقبلهم بحرارة.
انظروا إنه يجلسه بجواره. تعالوا يا أصحابي لنجلس بالقرب منهم، نسمعهم ماذا يريدون.
يا أبا معاذ،
نعم،
يسألك الرسول ويقول: هل بلغك نبأ جديد عن قريش؟
قاتلهم الله، سمعت أنهم تعبأوا بكل ما استطاعوا، وليس هذا فحسب، بل وحشدوا القبائل المجاورة معهم، والآن هم في طريقهم إلينا.
اللعنة عليهم، يا أبا معاذ.
نعم
يا أبا معاذ، ما هذه الدموع؟ هل أنت خائف منهم وأنت البطل المشهود في بدر؟
كلا يا رجل كلا، ما دموعي هذه من الخوف.
إذن ما بك يا أبا معاذ؟ يقول النبي تكلم، هدأ الله من روعك.
يا رسول الله، يا سيدي، أولادي، أولادي منعوني من الخروج معك في هذه المرة.
يقول لك الرسول؟ لماذا؟
يقولون إن الله عذرك عن الجهاد يا رسول الله. والله إني لا أرجو أن أطأ بعرجتي هذه أرض الجنة. أرجوك يا رسول الله، أرجوك خذني معك. ورحمة ربي لا زالت يداي تصرع الرجال، أرجوك يا رسول الله اقبلني، عسى الله يكرمني بالأجر.
هنيئا لك يا أبا معاذ، هنيئا لك. يقول لك الرسول، أي إخلاص ووفاء هذا؟ لقد أسقط الله عنك الجهاد، ولكنك لا ترضى لنفسك ذلك.
والله يا رسول الله، لا أعصي لله ورسوله أمرا، ولكني أريد أن أكون معك، عسى أن أنال الجزاء الأوفى.
يقول لك الرسول، إن الله يعذرك في مثل هذه المواقف. يا ابن الجموح، هيئتك الحزينة هذه تؤذي النبي كثيرا.
لا عليك يا أبا معاذ، لا عليك، لقد أشفق عليك الرسول الكريم وقال لأولادك ما عليكم.
ما قال؟
لا تمنعوه، لعل الله يرزقه الشهادة.
يعني سأصحبكم يا رسول الله؟ الحمد لله، الشكر لله. والله هذا هو ظني بك يا رسول الله. الحمد لله، الشكر لله. يا أم معاذ، يا أم معاذ، بشراك بشراك، لقد سمح لي النبي بالخروج معهم، سأنال الأجر إن شاء الله.
الحمد لله.
الشكر لله.
مبروك عليك يا أبا معاذ، هذا ما كنت تتمناه.
أي والله،
هنيئا لك.
الحمد لله، الشكر لله.
وعندما استعد المسلمون للخروج لعدوهم، استمعوا لنصائح الرسول وخطة الحرب، فقد قال لهم، إن عملتم ما آمركم به فالنصر حليفنا إن شاء الله. ودعت هند بنت عمرو زوجها وأخاها وأولادها، وكانت تعلوها البهجة والحبور بعدما هيأت لهم ما يلزمهم.
يا أبا معاذ، وداعا يا أبا معاذ، إما أن أسمع منك النصر المؤزر إن شاء الله، أو اللقاء في الجنة.
أبشري يا أم معاذ، أبشري
إن شاء الله.
اذكرينا في دعائك يا أم معاذ. اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا، فوعزك ما الحق إلا مع نبيك الكريم.
نشبت الحرب بين الجانبين في أحد، مادت الأرض وتلبد الأفق، والقتال على أشده، والناس في كر وفر. كاد المسلمون أن يمسكوا بأجنحة النصر لولا تعلق الطمع في نفوس البعض، فتركوا أماكنهم التي أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بملازمتها مهما رأوا من حال المسلمين، ولكن قلوبهم هلعت للغنائم فتركوا أماكنهم وأخلوا المحاربين من حماية ظهورهم، فاستغل خالد بن الوليد وجماعته هذه الفرصة وهجم على المسلمين من خلفهم وجعل السيف فيهم، فاختل أمر المسلمين ولم يصمدوا إلا النزر القليل منهم، وكادت سيوف الباطل تأكل الرسول نفسه لولا رحمة الله وبطولة بعض أصحابه المخلصين وعلى رأسهم علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم عمرو بن الجموح وأخو زوجته عبد الله، فقد أحاطوا بالرسول يحفظونه من نيل سيوف الحاقدين الكافرين، حتى أن عمرا كان يقاتل وهو يصرخ:
خذ يا ملك الرجل
إلى الجنة، إلى الجنة أيها الرجال، لا ثلة الخير، إلى الجنة، والله ما هي إلا النصر أو الشهادة، حاموا عن دينكم، حاموا عن نبيكم، إلى الجنة أيها الرقبان، إلى الجنة، إلى الجنة أيها المسلمون، إلى الجنة.
وعندما وصل الناعي لهند بنت عمرو وأخبرها أن لها بطلين قد استشهدا، هرعت إلى ساحة المعركة، لم تذرف الدمع ولم تلطم الصدر ولم تشق حجابها، لأنها مؤمنة وأنهم رجال خرجوا في شرف وإيمان إلى مصارعهم بقلوب مؤمنة. وعندما عثرت عليهما مسحت عن وجهيهما الدم والتراب وحملتهما على بعير لها، قادته إلى المدينة لتدفنهما في مقبرة المسلمين، لكن البعير أبى أن يتحرك، وكلما زجرته ازداد عنادا. وفي هذه الأثناء مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فسألها عن القصة، فأخبرته بالأمر، فسألها الرسول عن آخر ما قاله عمرو قبل خروجه إلى أحد. فكرت هند هنيهة وقالت: إنه دعا ربه ألا يرجعه خائبا إلى أهله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد استجاب الله دعاءه، ادفنيه في أحد. واستمرت هند بنت عمرو تشارك في الأحداث الإسلامية بقلب غير هياب، حتى كانت أحداث خيبر، فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمح لها بالخروج مع النساء المجاهدات لمساعدة المحاربين المسلمين، وكان لها ما أرادت، وقد سطر لها التأريخ مواقف مشرفة تجلى فيها الصبر والبطولة والإيمان. وبعد خيبر أسلمت هند بنت عمرو نفسها راضية مرضية إلى خالقها، وترحم عليها النبي وصلى عليها وودعها الصحابة في تقدير وإكبار. رحم الله المرأة المؤمنة الصالحة الصابرة هندا بنت عمرو بن حرام، وهدى الله نساءنا العفيفات لمثل هداها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
مستمعين الأفاضل، جاء في المصباح عن أبي حمزة الثمالي: كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء. نستمع معا لهذا الدعاء راجين من الله القبول والتوفيق.
إلهي ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني